وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الرابع أن الأشياء في انطباقها على الزمان مختلفة، فالحركة القطعية منطبقة على الزمان بلا واسطة. كان كلامنا في النتائج البحث في إثبات الزمان، ذكرنا إلى هنا ثلاث نتائج من تلك النتائج التي أشار إليها المصنف، ووصلنا إلى النتيجة الرابعة. في هذه النتيجة الرابعة الغرض منها أو الغرض من عقدها أن الأشياء الزمانية أي المنسوبة إلى الزمان نسبتها إلى الزمان مختلفة، ولا بد أن نلاحظ الأشياء التي تقع في الزمان بثلاث أنحاء: تارة الشيء له ارتباط وانطباق مع الزمان ويكون انطباقه وارتباطه مع الزمان بلا واسطة، تارة الشيء يكون له ارتباط وانطباق مع الزمان ولكن لا نفس الزمان وإنما طرف الزمان وهو الآن، وتارة عندنا بعض الأشياء نفرض فيها الارتباط بالنسبة إلى الزمان ولكن ارتباطها ارتباط وهمي ومجازي، في الواقع لا ارتباط بينها وبين الزمان إلا أن العاقل يتوهم لها الارتباط ويسند إليها الارتباط. أما القسم الأول وهو ارتباط بعض الأشياء بالزمان ولكن ارتباط حقيقي أو بتعبير المصنف بلا واسطة، هو ارتباط الحركة القطعية مع الزمان. ذكرنا سابقا أن الحركة تنقسم إلى قسمين: الحركة القطعية التي يقطعها المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى حسب الحدود والفواصل الزمنية، ولهذا عندما يتحرك مثلا زيد من قم إلى طهران حسب الحدود المسافة والفواصل الزمنية الموجودة بين قم وبين طهران، هذه الحركة نعبر عنها بالحركة القطعية، يعني تقطع مسافة وبعدها تقطع مسافة أخرى، تقطع جزءا وبعد ذلك تدخل في جزء ثاني وهكذا، الذي نعبر عنه بالحركة التدريجية بالحركة السيالة. في قبالها حركة توسطية، المراد من الحركة التوسطية يعني وجود المتحرك بين المبدأ والمنتهى وفرضه شيئا واحد، شيء واحد كأنما شيء بقع بين المبدأ وبين المنتهى وهو الحركة التوسطية، يعني توسط بين المبدأ وبين المنتهى. انطباق الزمان على الحركة القطعية انطباق بلا واسطة، لماذا؟ لأن الزمان أيضا حقيقته وجود تدريجي وسيال، يأتي جزء منه وينعدم ويأتي جزء آخر مثل الحركة القطعية، ولهذا انطباق الزمان على الحركة القطعية أو بعبارة أخرى ارتباط الزمان بالحركة القطعية ارتباط واقعي. لماذا؟ لأن الزمان يعرض على الحركة القطعية بلا واسطة في العروض، بلا واسطة في البين، باعتبار أن الحركة القطعية بالتحليل العقلي هي نفس الزمان، والزمان بالتحليل العقلي نفس الحركة القطعية. الحركة القطعية خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا من وجود جزء وانعدام جزء آخر وهكذا، وكل جزء من أجزاء الحركة القطعية يحمل فعلية سابقة وقوة بالنسبة إلى الجزء اللاحق، وهذا هو حقيقة الزمان. ولذلك قالوا الحكماء أن الحركة القطعية مع الزمان في التحليل العقلي أحدهما ينتزع من الآخر، أحدهما يعرض على الآخر، الزمان كم متصل غير قار عارض على الحركة القطعية، أما بحسب الوجود الخارجي كلاهما واحد، فإن الزمان موجود بوجود منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه هو الحركة القطعية. إذن الحركة القطعية مع الزمان في الوجود الخارجي شيء واحد، أما بالتحليل العقلي ينطبق الزمان على الحركة القطعية. هذا هو القسم الأول الذي يكون ارتباط الشيء مع الزمان ارتباطا حقيقيا. القسم الثاني هو أن يكون ارتباط الشيء مع الزمان ولكن لا نفس الزمان، وإنما مع حاشية الزمان وطرف الزمان الذي عبر عنه بالإصطلاح كما تقدم. الآن قلنا كل جزء من أجزاء الزمان محدود بآنين، آن قبله وآن بعده، وإلا إذا لم نحده بحدين فأصبح الزمان أمرا متصلا حقيقيا، والحال أن الزمان بالانقسام العقلي ينقسم إلى ما لا نهاية له، ومقتضى هذا الانقسام أن كل جزء من أجزاء الزمان بينه وبين الجزء الآخر هناك حد عدمي، ذلك الحد العدمي أو الفصل العدمي نعبر عنه بالآن. عندنا بعض الأشياء يسمى زمانيات، ولكن في الحقيقة لا ارتباط بينها وبين نفس الزمان، وإنما الارتباط بينها وبين حدود الزمان، يعني آنيات، أي الفواصل العدمية لأجزاء الزمان. مثل ماذا؟ مثل الأمور التي يعبر عنها بالآنية الوجود: الواصل، الفاصل، الاتصال، الابتداء، التارك، هذه الأمور التي تقع آنا ما. مثلا هذا الجسم عندما يريد أن يبدأ من هذا المكان حركته العينية إلى مكان آخر، شروع الحركة من هذا المكان وانتهائها إلى المكان الآخر، ولكن شروع هذه الحركة يلازم ماذا؟ فصل هذا الجسم وانفصاله عن هذا المكان، الانفصال يقع في آن واحد من الزمان، والمقصود من الآن هنا مو في جزء من الزمان، وإنما المراد من الآن يعني في طرف الزمان. كذلك الاتصال عندما يصل هذا الجسم إلى المكان الآخر أو يتصل بشيء آخر، الاتصال يقع في آن واحد، أي في طرف الزمان وهو الفصل العدمي. لماذا؟ لأنه لو وقع الاتصال والانفصال وأمثال هذه الأمور التي هي آنية الوجود لو وقعت في نفس الزمان، أي في جزء من أجزاء الزمان، قد ذكرنا سابقا أن كل جزء من أجزاء الزمان، كل قبل وكل بعد كما ذكرنا في برهاننا على إثبات الزمان، كل قبل وكل بعد يقبل الانقسام إلى جزئين، جزء قبل وجزء بعد. قد إذا وقعت هذه الأمور الآنية الوجود في جزء من الزمان، ذلك الجزء يقبل الانقسام إلى جزئين قبل وبعد. قد هذه الأمور وقعت في الجزء القبل أو في الجزء البعد، إذا وقعت في جزء القبل فهي لم تقع في الجزء البعد، والحال أن جزء البعد أيضا منطبق معها وداخل فيها لأنها وقعت في كل هذا الجزء. إن وقعت في جزء البعد معناته أنه لم تقع في جزء القبل، والحال أن هذا الجزء كله هو منطبق هذه الأشياء. إذن منطبق هذه الأشياء هي الآنات التي تعد فواصل عدمية بين أجزاء الزمان، ولهذا يعبر عن هذه الأشياء ويقال أنها آنية الوجود، لا يقال أنها تدريجية الوجود أو سيالة الوجود. لو كانت تدريجية وسيالة لكانت منطبقة على الزمان تمام الانطباق، مثل ما أن الحركة القطعية تنطبق على الزمان تمام الانطباق، لأن الحركة القطعية وجود تدريجي سيال، الزمان موجود تدريجي سيار. بناء على هذا عندنا قسم ثاني من الأشياء ارتباطها بالزمان، هذا النوع من الارتباط يعني لها إسناد ولها انتساب إلى الزمان ويقال أنها زمانية أو تقع في الزمان، ولكن المقصود منها أنها آنية الوجود وتقع في الآنات الزمانية، هذا قسم ثاني. والقسم الثالث الذي له علاقة بالزمان وله ارتباط ولكن ارتباطه وهمي، مجرد توهم العقل وتحليل العقل، لولا توهم العقل وتحليله لا مساس له بالخارج أصلا ولا علاقة له بالوجود الخارجي، وذاك هو الحركة التوسطية. الحركة التوسطية حقيقتها ماذا؟ الحركة التوسطية أن العقل يفرض أن زيد خرج مثلا من قم ووصل طهران،
يعني يفرض خروجه من قم إلى طهران شيئا واحد أمرا بسيط لا يقبل الانقسام. يعني وقع زيد وهو المتحرك وقع بين المبدأ والمنتهى، مو أنه شرع من المبدأ وهو قطع المسافة كيلومترا وكيلومترا إلى أن وصل إلى طهران. هذا صار حركة قطعية. الحركة التوسطية يعني أنه نفرض أن الشيء المتحرك وقع وجودا بين المبدأ وبين المنتهى. وهذه الحركة التوسطية لا تقبل الانقسام في الخارج، مو قابل للانقسام، نفرضها هذه الحركة موجودة، وإلا في الحقيقة الموجود في الخارج يقبل الانقسام. لماذا؟ لأن الزمان كم والكم لذاته يقتضي الانقسام، أما الحركة التوسطية لا تقتضي. نعم الحركة التوسطية لها علاقة بالزمان وبالحركة القطعية، ولكن علاقتها مع الواسطة. الحركة التوسطية تنتزع من أي شيء؟ تنتزع من وجود الحركة بين المبدأ وبين المنتهى. وجود الحركة بين المبدأ والمنتهى هو الحركة القطعية. ينتزع الحركة التوسطية بصفة كونها أمر بسيط واحد وقع بين المبدأ والمنتهى، ينتزع من الحركة القطعية التدريجية، وبتبع انتزاعها من الحركة القطعية يسند إليها الزمان ويقال أن هذه الحركة التوسطية مثلا وقعت في فلان قطعة من قطع الزمانية، باعتبار أن الحركة القطعية أيضا هي معروض الزمان والكم المتصل، ولذلك بواسطة الحركة القطعية ينطبق مع الزمان، يعني يرتبط مع الزمان. وإلا لولا الحركة التوسطية بحسب الوجود الخارجي، الحركة التوسطية واقعها أمر موهوم وتحليل عقلي فقط. يفرض العاقل أن هذا الشيء وقع بين المبدأ والمنتهى وعبر عنه بالحركة التوسطية، أما في الواقع وفي الخارج هذا الشيء يتحرك تدريجا من القوة إلى الفعل، من المبدأ إلى المنتهى حسب المقاطع التي يقطعها في هذه المسافة. بناء على هذا نلخص المطلب أن هناك ثلاثة أقسام من الأشياء التي ترتبط بالزمان. تارة شيء يرتبط بالزمان تمام الارتباط، أي ارتباطا حقيقيا وينطبق عليه الزمان تمام الانطباق، وهو الحركة القطعية المنطبق عليها الزمان. وتارة الشيء له ارتباط بالزمان، ولكن الزمان بما هو زمان ليس منطبقه، وإنما طرفه وحاشيته، وهو الوجودات الآنية الواقع في الآنات الزمانية. وتارة الشيء له ارتباط بالزمان ولكن ارتباط ضعيف وبالواسطة، كالحركة التوسطية المنتزعة من الحركة القطعية، وببساطة الحركة القطعية الزمان يحددها ويقسمها ويفرضها شيئا تدريجي وسيارا. وإلا في الواقع الحركة التوسطية أمر موهوم ولا واقع لها في الخارج. إيه بس ولكن حسب التحليل العقلي اكو ارتباط، ولكن حسب الوجود الخارجي ما موجود ارتباط. اي بلي بس ولكن هو حسب التحليل العقلي، العقل يمكنه لنشاطه ان ينتزع من الحركة القطعية فرض امر ثابت بين المبدأ والمنتهى انعبر عنه بالحركة التوسطية، لاجل انها منتزعة من الحركة القطعية، والحركة القطعية لها تمام الانطباق كما ذكرنا في القسم الاول مع الزمان. اذا هذه الحركة التوسطية لها علاقة وانطباق مع الزمان، الا ان كله وهمي ومجازي وليس هذا الارتباط حقيقيا وخارجيا. حقيقي نعم. الثاني اكو ارتباط ولكن هذا ارتباط في حاشية الزمان، نعم في الان، فهذا الاول فقط يكون حقيقيا. نعم. الرابع ان الاشياء في انطباقها، طبعا مقصودنا من هذا الانطباق مو الانطباق في باب الكليات الخامس او الاصطلاح المنطقي، يعني في ارتباطها بالزمان، ان الاشياء في ارتباطها بالزمان مختلفة او في انطباقها على الزمان حسب تعريف السيد العلامة رحمة الله عليه، ان الاشياء في انطباقها في ارتباطها على الزمان مختلفة. لماذا مختلفة؟ لانه يمكن ان نفرض هذا الانطباق وهذا الارتباط بثلاثة انحاء. النحو الاول هذا، فالحركة القطعية منطبقة على الزمان عليكم السلام بلا واسطة، مقصود بلا واسطة خاصه، يعني ان الحركه القطعيه والزمان النسبه بينها نسبه العارض والمعروض، فان الحركه القطعيه هي معروض الزمان، والزمان كم ومقدر لها وعارض لها بلا واسطه. ولهذا الحركة القطعية بالتحليل العقلي هي معروض الزمان، والزمان بالتحليل العقلي عارض على الحركة القطعية، ولكن بحسب الوجود الخارجي كلاهما موجود بوجود واحد، لأن الزمان أمر انتزاعي والأمور الانتزاعية موجودة في الخارج بوجود مناشئ انتزاعها. واتصاف أجزاء هذه الحركة القطعية بالتقدم والتأخر ونحوهما بتبع اتصاف أجزاء الزمان بذلك، أي بالتقدم والتأخر. لماذا بتبع؟ لأن الزمان كم كما ذكرنا سابقا، كم المتصل غير قاط. الحركة بما هي حركة لا تقبل الانقسام إلى أجزاء متقدمة ومتأخرة لعروض الزمان عليها، والزمان هو كم متصل إلى حركة تقبل الانقسام. ولهذا الاتصاف هذه الأجزاء بالتقدم والتأخر يكون بتبع اتصاف أجزاء الزمان بذلك، أي بالتقدم والتأخر. هذا قسم الأول. وأما القسم الثاني، وكل آني الوجود من الحوادث كالواصل والترك، كالوصول والترك، وصول الشيء إلى مكان آخر وتركه المكان الأول، فإن تركه للمكان الأول يقع في آن واحد، ووصولهم يقع في آن واحد، والاتصال بالشيء والانفصال عن الشيء اللي نعبر عن هذه الأشياء بالأشياء الآنية منطبق، ولكن لا على الزمان، منطبق على الآن، يعني على حاشية الزمان، على طرف الزمان، أي ذلك الحد العدمي الذي يفرض بين أجزاء الزمان. لماذا ذكرنا برهانه؟ لأنه لو كانت هذه الأشياء منطبقة على أجزاء الزمان، كل جزء يقبل الانقسام إلى قبل وبعد، يعني إلى جزء سابق وجزء لاحق، فانطباق هذه الأشياء إما يكون على الجزء السابق ويخرج الجزء اللاحق من المنطبق عليه، وهذا خلف الفرض، وإما يكون الجزء الثاني فيخرج الجزء الأول على الانطباق، وهذا أيضا خلف الفرض. وإنما هذه الأشياء باعتبار أنها آنية ولا تقبل السيلات والتدرج، فهي تقع في الآنات الزمانية. هذا قسم الثاني. ونأتي إلى القسم الثالث، والحركة التوسطية منطبقة على الزمان ولكن بواسطة القطعية، لأن الحركة التوسطية أمر غير منقسم في الخارج، إذن مفهوم ينتزع من الحركة الموجودة بين المبدأ وبين المنتهى، إذن منشأ انتزاعها حركة القطعية. ولكون الحركة القطعية محكومة بالزمان ولها أحكام الزمان لعروض الزمان عليها، كأنما عرض الزمان على الحركة التوسطية، ولكن هذا كله بالوهم وبالمجاز. وتبين أيضا هذا في الحقيقة ثمرة هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث الذي ذكرناه هو الحركة التوسطية، قلنا أنها منطبقة على الزمان بواسطة الحركة القطعية، وبينا أن الحركة التوسطية حقيقتها أمر وهمي ومجازي، لا واقع لها في الخارج ولا وجود لها في الخارج. في قبال بعض الحكماء، بعض الحكماء قبل صدر المتألهين كان يعتقدون أن الحركة التوسطية خارجية، كما ذكرنا في تقسيم الحركة إلى التوسطية والقطعية قلنا أن فيها خلاف، بعض قالوا أن كلتا الحركتين موجودتين، بعضهم قالوا التوسطية موجودة والقطعية موهومة. السيد العلامة التزم بهذا القول الثالث، أن التوسطية موهومة والقطعية موجودة. بعض الحكماء قالوا أن الحركة التوسطية هي الواقع الزمان والحركة القطعية أمر موهوم. كيف؟ قالوا أن الحركة التوسطية مشتملة على آن سيال ممتد، هذا الآن السيال الممتد بامتداده يرسم الزمان، لولا امتداده، يعني لولا كونه ذات كم، أصلا الزمان ما إلى واقع. فحقيقة الحركة التوسطية يعني وقوع الشيء بين المبدأ والمنتهى، يعني أن الشيء وقع آنا ما بين المبدأ والمنتهى، ولكن هذا الآن ليس آنا آني الوجود، هذا الآن آن سيال الوجود ممتد وله امتداد، ولكونه ذات امتداد يرسم الزمان، والعقل ينتزع من هذا الآن السيال الممتد مفهوم الزمان. السيد العلامة يقول احنا ذكرنا الآن في هذا القسم الثالث أن الحركة التوسطية وقوع الشيء بين المبدأ والمنتهى كأمر بسيط وغير قابل للانقسام في الخارج، هذا هو منتزع من الحركة القطعية، وفي الواقع لا ينطبق على الزمان، أمر وهمي مجازي، وإنما ينطبق على الحركة القطعية، ولانطباق الحركة القطعية على الزمان ينطبق الزمان على الحركة التوسطية، ويكون هناك ارتباط مع الواسطة، أي مع واسطة الحركة القطعية بين الحركة التوسطية وبين الزمان. خب هؤلاء الحكماء الذين قالوا بهذا القول وتبين فساد قولهم من بيان هذا القسم الثالث من ارتباط الحركة التوسطية بالزمان، ذكروا شاهدين. قالوا أنه لماذا نحن نقول أن الحركة التوسطية واقعها آن واحد بين المبدأ والمنتهى، الذي نعبر عنه وقوع المتحرك بين المبدأ وبين المنتهى، إلا أن هذا الآن سيال وممتد، وهذا الآن هو سبب ارتساب الزمان، مثل ما نقول أن الوحدة ترسم العدد. قالوا أن الواحد إذا ما كان موجودا في العدد، صار العدد ما له وجود في الخارج، العدد الاثنين مثلا يوجد بتكرر الواحد، العدد الثلاثة بتكرر الواحد، عدد الأربعة هكذا، فإن الأعداد ما يرسمها الوحدة والواحد. كذلك الحركة التوسطية هي آن سيال ممتد يرسم الزمان. ذكروا الشاهد الثاني، الشاهد الثاني اللي ذكروا قالوا أن النقطة في الخط الحد للخط ونهاية الخط حسب اصطلاح الحكماء. قالوا النقطة إذا كانت في مكان معين من الخط، الخط كان فقط بالنسبة إلى ذاك المكان المعين من منتهيا ومحدودا، أما إذا كانت النقطة المفروضة نهاية للخط سارية، يعني تدور دور الخط ولذلك تحدد الخط، إذا النقطة بسريانها ترسم الخط. كذلك الآن السيال في الحركة التوسطية بسيلانه يرسم الزمان. هذا الشاهد الثاني صار واضح. قالوا أن هذا الخط إذا فرضنا نفرض أنه هذا الآن خط، هذا الخط الموجود الذي له نهاية إذا كانت نقطة فقط في فوق الخط مثلا أو في جهة اليمين أو جهة اليسار، الخط فقط من تلك الجهة محدود بالنقطة، أما إذا هذه النقطة كانت سارية وشملت كل أطراف الخط بارتسامها يرتسم الخط، فإن النقطة لو كانت سارية وشاملت جميع أطراف الخط، يعني حددت جميع أطراف الخط، تحقق ارتسام الخط، وإلا الخط لولا النقطة أمر مبهم، فإن النقطة حد عدمي للخط ونهاية للخط، يتعين الخط بالنقطة. قالوا كما أن النقطة السارية أي الشاملة لجميع أطراف الخط ترسم كم الخط، وكما أن الوحدة ترسم العدد، هذا الآن السيال في الحركة التوسطية أيضا يرسم الزمان. خب أما أن الحركة التوسطية فيها آن سيال، ذكرنا بطلانه، قلنا لا، الحركة التوسطية واقعها وهم وأمر مجازي، أي فرض الشيء بين المبدأ والمنتهى، ولا ترسم الزمان، وإنما هي أصلا تنطبق على الزمان مباشرة إلا مع الحركة القطعية، هذا تبين فساده. أما قياس النقطة والوحدة، نقول الوحدة في العدد بما هي وحدة لا ترسم العدد، ولهذا الوحدة بذاتها تكون ثلاثة، بذاتها تكون عشرة، تكون مئة، لا، وإنما الواحد لو تكرره، تكرار الواحد يرسم العدد لا الوحدة بوحدها، فإن الوحدة بما هي لا ترسم العدد. هذا فساده هذا الشاهد. وأما الشاهد الآخر قالوا أن النقطة السارية للخط ترسم الخط، نقول هذا الشاهد فساده معه، لأن المقصود من النقطة الفلسفية مو النقطة الرياضية حسب علم الرياضيات والحساب والهندسة، المراد من النقطة يعني الحد الوهمي، الحد العدمي الذي يفرضه العاقل بالتحليل لانتهاء الخط. والحد العدمي كيف يكون مرسما لشيء وجودي؟ الخط أمر وجودي والنقطة أمر موهوم وأمر عدمي، كيف ارتسام الخط يكون بالنقطة الوهمية السارية على حد تعبيركم؟ ولهذا هذا الشاهد فيها تسامح وفاسد.
سيدنا ما عرف أن ما يجي إشكال على نفس العدد اللي إحنا ذكرناه، أن هو نكرر المعدود آلاف المرة يبين هذا عدد حقيقي.
لا، لو نكرر الواحد بس ولا خان، ولكن تكرار العدد كيف للواحد؟ تكرر الواحد أو عدم تكرره من كيفيات الواحد، الوحدة بما هي لا ترسم العدد، وإنما كيفية الوحدة ترسم العدد. المقصود من الكيفية ماذا تكرر العدد، والكيفية أمر عارض، ولهذا هذه الكيفية تارة موجودة مع الوحدة فيتركب منها 5 10، تارة هذه الكيفية مسلوبة عن الوحدة لا يتركب منها عدد، الوحدة وحدة. هذا دليل على أن تركب العدد في الوحدة أمر عارضي مو أمر ذاتي، يعني لو تكرر الواحد صار 2 صار 3 صار 4، أما إذا لم يتكرر هذا إشكال آخر. نعم، أن الآن على حد تعبيرنا وعلى حسب تحقيق الفلاسفة المقصود من الآن طرف الزمان. أيوة، طرف الزمان كيف يكون سيالا إذا صار سيالا؟ بعد هذا تسامح في هذا القول، أنهم فرضوا أن الآن من أجزاء الزمان، قالوا أن المقصود من الحركة التوسطية الآن سيال، أما حسب تحقيقنا الآن هو طرف الزمان وحاشية الزمان، وحاشية الزمان وطرف الزمان لا يكون سيالا بل وإنما يكون حدا ونهاية للزمان. هذا بعد حسب الأقوال المتقدمة على طول المتألهين. نعم، يعني كأنما صار خلطا بين الآن الفلسفي والآن العرفي، لأن العرف عادة الآن يطلقونه على جزء من أجزاء الزمان. نعم، الحركة القطعية، ولكن الآنات هي تفاصيل عدمية بين الأجزاء. هي موجودة في الحركة القطعية ولكن حسب شروط التحليل العقلي فقط. وتبين أيضا من وراء هذه الأقسام الثلاث، خصوصا القسم الثالث الذي قلنا أن الحركة التوسطية منطبقة على الزمان ولكن بوساطة الحركة القطعية، وتبين أيضا من وراء هذه الأقسام الثلاث أن تصوير التوسطي من الزمان، يعني الحركة التوسطية من الزمان، وهو المسمى بالآن السيال الذي يرسم الامتداد الزماني كما قيل عند بعض الحكماء قبل صار المتألهين، قالوا عندنا أيضا زمان متوسط، ومرادنا من الزمان المتوسط يعني مثل الحركة التوسطية الموجودة بين المبدأ وبين المنتهى، وهذا الزمان المتوسط العارض على الحركة التوسطية، هذا الزمان المتوسط ما هو ما حقيقته؟ الآن السيال الذي يرسم الامتداد الزماني بين المبدأ وبين المنتهى. نقول تصوير، يعني هذا التصوير وهذا القول وهمي مجازي، الحركة التوسطية وهمية، الزمان التوسطي أيضا وهمي لأن الزمان التوسطي هو مقدار الحركة التوسطية، وكله وهمي، والزمان فيها ليس حقيقة وإنما بالواسطة ومع العرض. كيف والزمان كم منقسم بالذات والحركة التوسطية أو التوسطي من الزمان لا يقبل الانقسام، لأنه وقوع الشيء بين المبدأ والمنتهى كدفعة واحدة كوجود آني، إذا كان كوجود آني لا يقبل الانقسام، والحال أن حقيقة الزمان تقتضي الانقسام لأن الزمان كم متصل. وقياس هذا التوسطي من الزمان إلى الوحدة السابقة الجارية التي ترسم بتكررها العدد، والنقطة السارية التي ترسم الخط، هذا القياس في غير محله، لأن الوحدة ليست بالعدد وإنما ترسم العدد بتكررها، والتكرر الوحدة كيف من كيفيات الوحدة لا بذاتها، ولهذا العدد يتركب من عوارض الوحدة لا من ذات وذاتياتها. والنقطة حسب اصطلاح الحكماء نهاية عدمية وحد عدمي للخط، وتألف الخط الذي أمر وجودي منها أي من النقطة وهمي عدمية، أي حد عدمي للخط، وتألف الخط الذي أمر وجودي من النقطة التي هي حد عدمي تألف وهمي يعني فرضي بالتحليل العقلي لا واقعي، حتى نأتي ونقول أن نقطة ترسم الخط. هذا تمام الكلام في الأمر الرابع. وأما الأمر الخامس، الأمر الخامس إشارة إلى ما تقدم، إلى مطلب لعله مرتين أو ثلاث مرات احنا بينا أن الزمان باعتبار أن الحركة لا بد فيها من المبدأ والمنتهى، خب الزمان معارضا على الحركة له مبدأ ومنتهى، كما ذكرنا في الحركة أن المبدأ والمنتهى ليس بمعنى الجزء الأول والجزء الأخير، وإلا يستلزم أن يكون الجزء الأول من الحركة لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ باطل عند الحكماء، وأيضا الجزء الأخير الذي بعده لا حركة أيضا لابد أن لا يقبل الانقسام، والحال أن الحركة بجميع أجزائها قابلة للانقسام. إذن فرض المبدأ والمنتهى بمعنى الجزء الأول والجزء الأخير محال، وإنما قلنا أن الحركة محدودة بحدين، يعني أنها واقعة بين شيئين، بين شيئين وبين حدين وهميين، لا بين جزئين نفرض الجزء الأول مبدأ والآخر منتهى. كذلك الزمان، الزمان معارض على الحركة، وقلنا أن نسبته إلى الحركة نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، إذن الزمان محدود بحدين، ولكن لا أن أحدهما جزء أول للزمان والآخر جزء آخر من الزمان، لأنه لو فرضنا أن مبدأ الزمان جزءا من الزمان ذلك الجزء يقتضي الانقسام إلى قبل وبعد، نعم كما ذكرنا من خصائص الزمان هذا لأنه كم، أيضا ذلك كم يقبل الانقسام الى قبل وبعد، فيتسلسل الى ما لا نهاية له، فاين نصل الى المبدأ والى بداية الزمان؟ اذا مبدأ الزمان هو الشيء الذي يفرض قبل وقوع الحركة، ومنتهى الزمان هو الشيء الذي يفرض بعد انتهاء الحركة، وإلا لو قلنا أن الزمان محصور بين جزء بصفة المبدأ وجزء بصفة المنتهى، إما يستلزم من انقسام هذين الجزئين التسلسل، وإما نقول أن هذين الجزئين لا يتجزأان، والجزء الذي لا يتجزأ محال بحسب تحقيق الحكماء كما تقدم براهينه في الفصول السابقة بل في المراحل السابقة. بناء على هذا، كما أن الحركة محدودة بحدين عدميين كذلك الزمان محدود بحدين عدميين، الزمان يبدأ من زمان شروع الحركة، قبل شروع الحركة لا زمان، بعد انتهاء الحركة أيضا لا زمان، لأن الزمان عارض، والعارض موجود بوجود معروضة وينعدم بانعدام معروضة. الخامس أن الزمان ليس له طرف موجود بالفعل، المقصود من الطرف أعم من المبدأ والمنتهى، بمعنى جزء هو بدايته أو نهايته بحيث لا ينقسم في امتداد الزمان، يعني لا يقبل الانقسام الكمي، وإلا يعني إذا كان له طرف وجزء إما في البداية وإما في النهاية تألف المقدار من أجزاء لا قدر لها، يعني لا كم لها، لا يقبل الانقسام، وهو الجزء الذي لا يتجزأ. إما نحكم بهذا، إما نحكم بأنه لا، ذلك الجزء يقبل الانقسام، هذا ويستلزم منه التسلسل، ذلك الجزء الذي فرضناه بداية ينقسم إلى القبل والبعد، وهو أيضا ينقسم كل من القبل والبعد إلى قبل وبعد إلى ما لا نهاية له، وهذا قلب الفرض لأنه ذكرنا هذا الجزء بداية في وسط الزمان كذلك في النهاية. إذا هذا الفارض لم يذكره سوى العلامة المجد، فقد ذكر هذا أنه لو فرضنا الجزء الأول والجزء الأخير لا يقبل الانقسام، يستلزم كونه جزءا لا يتجزأ، وهو محال كما تقدر بيانه في المراحل السابقة. وإنما ينفذ الزمان بنفاذ الحركة المعروضة من الجانبين. انفاذ الحركة المعروضة من الجانبين يعني ان الحركة مثلا زيد قبل ما يتحرك من قوم الى طهران لا زمان لحركته، لان الحركة بعد لم تحدث، هذا بداية الحركة، هذا العبر عنه بداية الزمان. بعدما وصل الى طهران وانتهت حركته نقول هناك نهاية الزمان ونهاية الحركة. اذا قبل حدوث الحركة بداية الحركة وبداية الزمان، بعد انتهاء الحركة نقول انه انتهاء الزمان وانتهاء الحركة. لا، ذاك بالنسبة الى زمان وجوده، لا بالنسبة الى هذه الحركة الموجودة بين المبدأ والمنتهى، ذاك الى ايضا كذلك مبدأ ومنتهى. وانما ينفذ الزمان بنفاذ الحركة المعروضة من الجانبين، اي من المبدأ والمنتهى. الامر السادس ان الزمان لا يتقدم عليه شيء، هذا بيناه سابقا، ما ادري في المرحلة السادسة كانت او في المرحلة الخامسة تقدم هذا المطلب. سيد العلامة ايضا اشار اليه في البداية انه الزمان من خصائص عالم المادة، فاذا كان مقصودنا من الزمان الزمان الكلي يعني زمان الذي يشتمل على كل عالم المادة والماديات، اذا هذا الزمان لا يسبقه زمان اخر، لان قبل هذا الزمان يفرض اشياء الموجودة ثابتات ومجردات وخارج عن اطار المادة والماديات والزمان. فان الحركة الجوهرية السيالة العامة التي تشمل كل الموجودات في عالم المادة هذه يعرض عليها الزمان، قبل هذه الحركة لا زمان. تارة نفرض الزمان لا بصفة كونه كليا، زمان شيء خاص، مثلا زمان وجود زيد، زمان وجود الكتاب، زمان وجود هذه المدرسة هذه المؤسسة. إذا كان مقصودنا من الزمان زمان الخاص، هذا الزمان الخاص أيضا لا يسبقه زمان من نفسه، يعني من حقيقته ومن ماهيته. نعم قد يقاس إلى زمان آخر وإلى فرد آخر من الزمان، أما بالنسبة إلى نفسه لا يتقدم عليه شيء. لماذا؟ لأن الزمان عارض وهو يعرض على الحركة، هو قبل زمان وجود زيد يعني قبل حركته الجوهرية لا يوجد زمان بالنسبة إليه، بالنسبة إليه لا يوجد زمان، وإنما قبل حدوث الحركة الجوهرية في وجود زيد لا زمان لوجود زيد ولا حركة جوهرية لوجود زيد. بناء على هذا يمكن أن نفرض التقدم على الزمان، ولكن التقدم ليس تقدما زمانيا وإنما تقدم كما سنشير إن شاء الله في التنبيه إما دهري وإما سرمدي كما سنشير إلى ذلك. نقول الزمان يجوز أن يتقدم عليه، ولكن يتقدم عليه ماذا؟ مثلا يتقدم عليه علة وجوده باعتبار أن علة دائما متقدمة رتبة على المعلول. علة وجود الزمان ما هي؟ علة وجود الزمان هي العلة التي صارت لوجود الحركة، فعلة وجود الحركة الجوهرية متقدمة على زمان الحركة الجوهرية، صحيح، لأن العلة متقدمة على المعلول. أيضا علة الحركة بالذات يعني علة الحركة الزمانية، أي الزمان، الزمان عروضه على الحركة ليس عروضا ذاتيا وإنما عروضا عرضي، لأن الحركة بما هي هي مبهمة، الزمان يعين الحركة. علة وجود الزمان أي عروض الكم المتصل على الحركة أيضا متقدمة على الزمان. وأيضا إذا قلنا كما ذكرنا سابقا أن كل حركة تحتاج إلى موضوع سابق يتعرض الحركة عليه. إذا قلنا بضرورة وجود الموضوع، موضوع الحركة أيضا متقدم على الزمان، ولكن متقدم على هذا الزمان الخاص لا بالتقدم زمانيا، وإنما بالتقدم الدهري أو السرمدي كما سنشير إلى ذلك. والدهري أفضل باعتبار أن التقدم الدهري حسب اصطلاحه هو النسبة بين المتغير وبين الثابت. هسه إذا كانت العلة هي علة ثابتة فالتقدم يكون تقدما دهريا، وإذا كانت العلة علة أيضا متغيرة مثل الزمان أيضا نقول هذا التقدم تقدم زماني، ولكن زماني حسب زمان العلة لا حسب زمان المعلول، لأن زمان المعلول بعد لم يحدث. زمان المعلول لا يوجد إلا بعد حركة الموجودة في المعلول، وقبل حركة المعلول حسا جوهرا أو عرضا لا زمان للمعلول. ولهذا إذا فرضنا أن العلة أي علة وجود الزمان أو علة الحركة التي موضوع الزمان أو موضوع الحركة إذا كان موجودا نقول تقدمها على الزمان تقدم زماني، ولكن لأجل زماناتها لا لأجل زمان الزمان أو زمان المعلول، لأن المعلول ما دام لم يوجد ولا حركة فيه لا زمان له. كما ذكرنا سابقا في الأمر الأول من هذه الأمور قلنا كل حركة لها زمان يختص بها، فكل حركة تتشخص بزمان أي بكم يقدر تلك الحركة، ولهذا كل حركة ذات زمان خاص. وأحيانا عندما نقول هذا الشيء متقدم زمانا وهذا الشيء متأخر من باب شنو؟ من باب أن هناك حركتان، حركة للمتقدم وحركة للمتأخر، وزمان للمتقدم وزمان للمتأخر، ويقاس هذا الزمان إلى ذلك الزمان. انطبق عفوا انطبق هذا المطلب. السادس ان الزمان لا يتقدم عليه شيء الا بتقدم غير زماني. طبعا اذا هنا فسرنا الزمان بالزمان الكلي اي زمان عالم المادة، يعني زمان الحركة الجوهرية العامة التي تشمل جميع الموجودات المادية، هذا راح يصير قانون كلي لا يتقدم عليه شيء الا بتقدم غير زماني حقيقة. وهذا التقدم الغير الزماني نفسره بالتغير بالتقدم الدهري. لماذا؟ لانه اذا فرضنا المراد من الزمان هو كل زمان عالم المادة، يعني كل الحركة الموجودة في عالم المادة، المتقدم على عالم المادة ماذا؟ هو الوجودات الثابتة. اذا كل ما تقدم على هذا الزمان الكلي الذي يوصف عالم المادة باجمعها هو من المجردات ومن المفارقات. اذا صار نسبة الثابت الى المتغير، ونسبة الثابت الى المتغير يعبر عنه بالتقدم والتأخر الدهري. اما اذا قلنا ان المراد من الزمان هنا هو الزمان الخاص، يعني زمان كل حركة، فاذا عندما نقول يتقدم بتقدم غير زماني يعني يتقدم بتقدم غير زماني بالنسبة الى المعلول، بالنسبة الى هذا الزمان الخاص. الا بتقدم غير زماني كتقدم علة الوجود اي وجود الزمان، وعلة الحركة التي معروف الزمان، وموضوع الحركة على الزمان. كتقدم علة الوجود وعلة الحركة وموضوع الحركة على الزمان، هذه الأمور الثلاث متقدمة على الزمان الكلي وتقدمها تقدم دهري، هذه الأمور الثلاث متقدمة على زمان خاص لكل حركة خاصة بتقدم غير زماني حسب زمان الحركة قياسا إلى زمان الحركة لا بالنسبة إلى نفسها، وإلا إذا كانت هذه العلة مثلا هي زمانية يعني فيها الحركة لا تقدم زماني، ولكن حسب زمانها لا حسب زمان المعلول أو حسب زمان الحركة التي ستحدث في المعلول، وإلا الحركة لولا وجودها لا وجود للزمان، فإن الزمان دائما مع الحركة. كتقدم علة الوجود وعلة الحركة وموضوع الحركة على الزمان، هذا تمام الكلام في الأمر السادس، وأما الأمر السابع يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.